حر، ولكن الوقت غير مناسب للسفر.
لماذا غير مناسب؟
أبوك مريض وحالته خطرة.
في كل مرة تقولين حالته خطرة، يومين أو ثلاثة وسأعود.
اتق الله يا رجل.
كفاك، كفاك هذه المواعظ.
أنا زوجتك، لماذا لا تصغي لي يا رغدان؟
أنت تعلمين كم أنا أحبك، وتعلمين أيضا كم أحب أبي.
وما ينفعنا حبك الشكلي هذا.
ماذا تريدين إذن؟ ها؟
نريدك أن تنتبه لنفسك، أن تشعر بالمسؤولية تجاهنا.
تركت الشعور بالمسؤولية لك.
وأنت؟
أنا ذاهب في سفري. إلى أين إن شاء الله؟
سفرة إلى البحر.
ماذا؟ سفرة إلى البحر؟ ولكن الصيف انقضى.
لا يهم، دخلت الفكرة اليوم في رأسي.
في رأسك؟
يجب أن أذهب إلى البحر.
ولماذا لم تصطحب زوجتك معك؟
دعها في البيت يا ماهر، إنها تقيدني، تفقدني متعتي.
ولكن المعمل في أشد أيام عمله.
كما تعلم يا أستاذ، فقد تعطلنا كثيرا عندما كان المعمل مغلقا.
العمل يعوض يا مهندس صادق.
يعوض بالعمل وليس بالسفرات يا رغدان.
يا ماهر، هل رأيت أحدا مات وأخذ معه إنتاج معمله؟
يأخذ السفرات واللهو والترف واللعب معه فقط.
أوه، تأخرنا كثيرا.
ولكن يا أستاذ.
كفاكما، كفاكما محاضرات.
ماذا؟
عن إذنكما.
زوجتك قالت إنها أخبرتك بمرض الوالد رحمه الله، وأخبرتك بحاجة والدك إليك.
نعم، تصورت أن المسألة هينة. ليتني لم أفعل. اللعنة على البحر.
كان يسأل عنك كثيرا في لحظاته الأخيرة.
يا أبي، من لي غيره؟
يعوضك الله يا رغدان، نحن كلنا معك.
شرط أن يغير سلوكه.
عدتم إلى شروطكم وأوامركم.
ألا تعتبر يا رغدان مما حدث؟
حتى أنت يا صادق.
أنا أتكلم بما فيه صالحك يا
كفاكم
رغدان.
كفاكم لوما وكلاما.
بالله عليك يا سعاد، أنت سعيدة معه؟ أجيبي.
نعم نعم سعيدة.
قولي الحق يا سعاد، أرجوك.
في الحقيقة يا ماهر، رغدان إنسان طيب، ولكنه لا أبالي.
في أي حال أنا؟ اتركوني وشألي.
إذن أنت مصر على ما أنت عليه؟
نعم أنا مصر.
إذن يا أخي، بصراحة أنا غير مستعد للعيش معك في بيت واحد.
ها؟ وماذا تريد أن تفعل يا أستاذ ماهر؟
بعد انتهاء مراسم العزاء كل منا يذهب إلى سبيله.
تتفرقا؟
أجل،
افعل ما يحلو لك. نتقاسم الإرث وكل شيء.
لا لا يا أستاذ ماهر، لا لا تفعل.
لن أحتمل المسؤولية.
أرجوك لا تفعل.
ليكن ما يكن، حتى إذا تراجعت.
أرجوك.
حتى إذا تراجعت فأنا لن أتراجع عن هذه الفكرة.
عليك أن أعمل في ترتيب البيت وحدي؟
كان علي أن أجلب فريق عمل؟
تستهزئ؟ أقصد لما لا تنهض وتعمل معي؟
أنت تكفيني العمل يا سعاد.
لكنني تعبت.
أنا أيضا متعب.
نعم، متعب في السهر مع عاطف، أليس كذلك؟
تخلصت من ماهر فجاءتني سعاد.
أرجوك يا رغدان، أرجوك.
ماذا تريدين؟
اهتم ببيتك، البيت يحتاج إلى أشياء كثيرة.
اكتبيها على ورقة، سأكلف أحد العمال بتوفيرها.
وأنا لا أعرف أن أتصل بالهاتف وأكلف أحد العمال. أنا أريدك أنت أن تهتم بنا.
ولماذا أنا بالذات؟
أنت صاحب البيت، أنت زوجي.
أتعلمين بأني أكره كثرة الكلام؟
وأنا أكره اللا أبالية وعدم الشعور بالمسؤولية.
يعني تكرهينني يا سعاد؟
لا يا رغدان لا، لو كنت أكرهك لما عاتبتك، ولكن...
ولكن ماذا؟
ولكن أريدك بجانبي.
وماذا أصنع لك؟ ثم أنت معافاة سليمة والحمد لله.
أنا أشعر هذه الأيام بصداع وعدم الشهية.
هذه أمور بسيطة، لديك حالة نفسية.
أصبر، أفوض أمري إلى الله، وما عساي أن أصنع. سأموت هنا لوحدي، لا أحد يساعدني. لو كان معنا مهر لساعدتني زوجته. كل هذا من العصير الذي شربته. نعم، أنا لم أتناول اليوم شيئا غيره. لابد أن أذهب للمستشفى. أين أجدك يا رغدان؟ أين؟ لأتصل بالمعمل.
ألو؟ نعم تفضل.
من فضلك، هل الأستاذ رغدان موجود؟
لا يا أختي لا، منذ أكثر من شهر ولم يأتي للمعمل. تفضلي.
شكرا.
هل تحتاجين إلى شيء؟
لا شكرا جزيلا.
قولي يا أختي.
لا يا إلهي، سأموت. أين أنت يا رغدان؟ علّه في بيت صديقي عاطف. يا إلهي.
ألو. نعم،
أنا زوجة رغدان.
زوجة رغدان، أهلا وسهلا، تفضلي.
رغدان موجود معك؟
نعم انتظري لحظة.
يا إلهي، الحمد لله أنني وجدته.
ماذا يا سعاد؟
تعال حالا يا رغدان.
ماذا حصل؟ ماذا ورائك هذه المرة؟
في أسوأ حال يا رغدان.
لم أفهم لحد الآن، ماذا بك؟
تعال يا رغدان تعال.
لماذا؟ لا شيء يا سعاد.
حالتي الصحية في خطر.
خطر؟ لا معاذ الله.
أدركني يا رغدان، يا لبرودك.
اسمعي، لا تبتكري الأمراض وتشغليني معك.
تعال يا رغدان وانقلني المستشفى على عجل.
أوه، سأتي حالا. ماذا هناك؟
في كل مرة تدعي أنها في حالة خطرة.
هذا دلال النساء،
تقول إنها في حالة خطرة.
طيب لنكمل هذا الدور من اللعبة واذهب إليها.
حسنا. كفى يا عاطف، كفى، أريد أن أذهب إلى البيت، كفى.
ماذا أفعل لك؟ لا تستطيع أن تغلبني ولو لمرة واحدة.
ولكن الظلام حل يا عاطف.
حتى وإن بقينا على الصباح.
أوه. تذكرت يا عاطف، سعاد قالت أنها بحالة خطرة.
لعلها أصيبت بالزكام، الزكام عندها حالة خطرة.
سعاد، يا سعاد، أين أنت يا سعاد؟ عجيب، كل يوم تنتظرني عند الباب. سعاد، لعلها فعلا مريضة اليوم.
أنا هنا.
لا، ما بك يا سعاد؟ ماذا جرى لك؟
أرجوك يا رغدان،
مما تشكين؟ سأنقلك إلى المستشفى، هيا بنا.
لما تأخرت عنها؟
قلت لك لم أتأخر عنها كثيرا.
اتصلت بك ظهرا وجئت في الليل وتقول لم أتأخر.
جئت في أول الليل مباشرة، لم أتأخر كالعادة.
على كل حال لا ينفع الكلام،
ستكون بخير إن شاء الله، ستكون بخير
إن شاء الله. ارحمني يا رب، ارحمني، أنا أحب سعادة كثيرا، أحبها.
كان الأفضل أن تقرن حبك بالاهتمام.
لا يا أستاذ ماهر، لا، أرجوك لا تكثر اللوم والتقريع.
أنا متأكد أنه سيعود إلى طباعه بعد شفاء زوجته.
سيتعظ من هذا الدرس القاسي، اطمئن.
ارحمني يا رب، ارحمني، لا ينفع الكلام. سعاد، يا سعاد.
لا تقل ذلك يا أستاذ، لا تقل ذلك، أرجوك لا تقل ذلك.
سوف لا يحدث لها مكروه إن شاء الله.
سأرمي بنفسي من هذا الطابق إلى الأرض لو تعرض السعاد لأي مكروه.
هذه هي النتيجة، وهذا هو علاج رغدان.
بل قولوا ما تقولون، أنا مقصر بحقها، مقصر.
عفوا، من هو زوج سعاد؟
خيرا يا دكتور، خيرا.
أنت؟
نعم أنا، ماذا حدث؟
لا شيء.
كلمنا يا دكتور، كلمنا يا دكتور، طمئنا أرجوك.
وأنت؟ نعم وأنت، ما هي قرابتك منها؟
أنا صديق زوجها.
صديق زوجها؟
نعم.
طيب، وأنت؟
أنا أخو زوجها.
إذن تعال أنت معي.
لا 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 تذهب من هنا يا دكتور حتى تخبرني.
قلت لك لا شيء لا شيء، ما عليك إلا أن تهدأ يا أخي.
اهدأ يا رغدة. كيف أهدأ كيف؟
تعال معي يا أخي.
بالتأكيد.
يبدو عليك أنك صلب.
خيرا خيرا دكتور. هل أصيبت بشيء؟
لماذا هكذا يا أخي؟ لعشر ساعات وهي تصارع انفجار الزائدة الدودية.
الزائدة الدودية؟
نعم.
قل لي ماذا حدث؟
لماذا تتركونها وحيدة؟ ها؟
لا تقطع قلبي يا دكتور، قل لي بالله عليك ماذا حدث؟
البقاء في حياتك يا أخي.
ماذا؟ ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
اهدأ.
ماذا؟
رغدان لقد ماتت.
ماتت؟
إنا لله وإنا.
لا يمكن، مستحيل، لا يمكن أبدا.
اهدأ بالله عليك يا رغدان، اهدأ
بالله عليك، اتركني، أريد أن أعاقب نفسي.
اهدأ، لا تضاعف علينا المصاب.
لا سبيل أمامي غير الانتحار.
لا اهدأ وفكر بعقلك،
الطرق كلها أمامك مفتوحة يا رجل.
وما عليك إلا أن تستفيد من هذا الدرس الخاص.
أستفيد؟ وما الفائدة من الدرس بعد وفاة سعاد؟ ليت الموت أدركني. خسرتك يا سعاد، خسرتك، سأبقى وحيدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 17 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 26 من شوال عام 1293 للهجرة توفي في مدينة شيراز بوسط إيران الفقيه والعلامة والمرجع الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد المحمد الموسوي. وقد تلقى السيد عبد المحمد الموسوي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الدينية عند الأخوند الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع إلى إيران ليتوجه إلى مدينة لار ويتولى إمامة المسلمين وينشغل في تدريس وإعداد طلبة العلوم الدينية. إلا أن وقوفه بوجه نظام رضا خان البهلوي الجائر في إيران تسبب باعتقاله وحكم عليه بالنفي إلى مدينة شيراز، وبقي فيها حتى يوم وفاته رحمة الله عليه. وللسيد عبد المحمد الموسوي مجموعة من المؤلفات، منها شرح استدلالي للعروة الوثقى ورسالة في ذخيرة العباد. في 27 من شهر أوردبهشت عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 2009 ميلادي، توفي المرجع والفقيه الإيراني الكبير آية الله العظمى محمد تقي بهجة الفوماني رحمة الله عليه. وقد ولد بهجة عام 1915 في مدينة فومن بمحافظة جيلان في شمال إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الأدب العربي، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك، كآية الله السيد أبي القاسم الأصفهاني، وآية الله الميرزا النائني، وآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني رحمة الله عليهم أجمعين. وفي عام 1945 رجع آية الله بهجة إلى إيران وتوجه إلى مدينة قم المقدسة ليكرس وقته لتدريس طلبة العلوم الدينية، فقد كان من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأخلاق. ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد تقي بهجة الفوماني كتاب الصلاة وجامع المسائل ووسيلة النجاح. وأخيرا وفي 27 من شهر أوردبهشت عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 1987 ميلادي، هاجمت طائرة النظام العراقي السابق الفرقاط الأمريكية ستارك في الخليج الفارسي، والتي كانت قد دخلت مياه الخليج الفارسي بحجة توفير الحماية لحاملات النفط العملاقة، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد أسفر القصف عن مقتل 37 جنديا أمريكيا من ملاحي الفرقاطة. واللافت أن النظام العراقي آنذاك قدم اعتذارا لأمريكا ودفع الغرامة والتعويضات عن كل الخسائر، وبالمقابل مرت أمريكا على الجريمة مرور الكرام ولم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد نظام الدكتاتور العميل صدام. وحسب الكثير من المراقبين فإن الهجوم العراقي على الفرقاطة الأمريكية ستارك كان بموجب سيناريو تمت صياغته مسبقا لتوتير الأوضاع في الخليج الفارسي والتمهيد للوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة استراتيجية من العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098121. المنتدى الإذاعي.
إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. ما البابلية في صفاء مزاجها، والشرب بين تنافس وسباقي بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم أرزاقي. فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تؤليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. أبيات لشاعر النيل حافظ إبراهيم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والشكر على نعمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزنا المستمعين، نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، على طريقته الثائرة في استنهاض الهمم واستصراخ الضمائر، كانت كلمات الإمام الخميني تدوي في أوساط الأمة، فتحرك كمها الهائل نحو فعل هادف ورسالية رائعة لا تعرف المجاملة والمناورة والأطر الفارغة. ومن إشاراته الرشيدة في هذا السياق دعوته الصريحة الجريئة لإنقاذ القرآن الكريم من المقابر وتحكيم آياته وتعاليمه السامية في دنيا الناس، وعدم الاكتفاء بطباعته طباعات جميلة وأنيقة وتجويده واستظهاره واستخدامه في المآتم والمناسبات. يقول سماحته: وقد عمدت القوى الشيطانية وبواسطة الحكومات المنحرفة التي تتظاهر كذبا بالارتباط بالإسلام إلى طبع القرآن الكريم بخط جميل وإرساله إلى البلدان المختلفة، فتم بذلك استغفال بعض الجهلة ممن ظنوا أن هذا وحده يكفي. أما نحن فإننا فخورون بأننا أتباع مذهب يرمي إلى إنقاذ القرآن الكريم من المقابر.
نعم أعزنا المستمعين، وبهذا أراد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تحكيم تعاليم الفرقان المبين في دنيا الناس، وعدم حفظه للتبرك عند زيارة القبور فقط. وبهذه الإشارة الجريئة فوت الفرصة على الشياطين في توظيفهم لهذا الكتاب العزيز لما يخدم مصالحهم ويحقق أغراضهم، وذلك بحصره في المآتم وقراءته على القبور والسعي في إبعاده عن واقع الحياة، فدعا إلى تحكيم تعاليمه في الأمة المسلمة والاهتمام بقيم السماء على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بترديد شعارات الدين وتلاوة القرآن الكريم واستغفال الجماهير بهذه الشعارات أو تلك التلاوات. ولعل أبهض الأثمان التي قام بها المغفلون توظيف فقهاء القصور لما يخدم مصالحهم واستخدامه وسيلة لتفريغ المحتوى لحساب الشكل أو تضخيم الإطار على حساب المضمون.
أيها الأفاضل، وندد الإمام روح الله الخميني بمواقف بعض الفقهاء الذين ركزوا على العبادات دون المعاملات، تاركين العمل الاجتماعي والسياسي للشياطين الصغار والكبار. كما ندد بفقهاء البلاط الذين برروا سكوتهم على ظلم الحكام بذريعة اتقاء التقية، بل إلى طاعتهم باعتبارهم أولياء أمور المسلمين رغم ظلمهم وطغيانهم وانحرافهم عن الإسلام، حتى وصل ببعض هؤلاء الفقهاء أن يحرموا الخروج على الحاكم الظالم ما دام يصلي ولم يأمر بمعصية حتى لو ارتكبها، والأكثر من ذلك تبريرهم المتهافت لهذا الخنوع، والذي نص عليه قول أحدهم: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان.
ومن هنا كانت دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتشكيل الحكومة الإسلامية وتأكيد حاكمية الدين في دنيا الناس، حيث قال: فإذا أردنا تخليد أحكام الشرع عمليا ومنع الظلم والاعتداء، ومن أجل تطبيق أحكام الشرع بشكل عادل ومحاربة البدع والضلال، لابد من تشكيل الحكومة الإسلامية.
أما شعار بعض الأفراد القائل: إذا لم نستطع نقل الحكم إلى أيدي المؤمنين فلنعمل على نقل الإيمان إلى قلوب الحكام، فقد فند الإمام الراحل وأكد على المقولة الخالدة: الحرية تؤخذ ولا تعطى، ودعا إلى محاربة حكام الجور ومواجهتهم ومقارعتهم وعدم الاكتفاء بالدعاء وحده. فهو يقول في هذا المجال: وبعضنا قد أبدى فتورا وتقاعسا في الدعوة إلى الإسلام ونشر أحكامه، ولعل بعضنا قد انشغل بالدعاء فقط، وكانت نتيجة ذلك أن انحسر نفوذ الإسلام في المجتمع المسلم، وابتليت الأمة بالتجزئة والضعف والانحلال.
مستمعين الأكرم، إن هذه الجرأة وهذا الوضوح وهذه القدرة على الاقتحام والتي كانت يملكها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، كل ذلك ساعد على إشعال صاعق الثورة الإسلامية العالمية وتفجير صحوتها الكبرى في العالم، وهي التي فجرت كوامن الحس الحركي في نفوس المفكرين المسلمين وأوصلت أحدهم للقول. هذا التحول في الفكر الشيعي من الحركة الإسلامية إلى الدولة الإسلامية، وهذا الانتقال من الإطار الخاص إلى العام، وما تضمنه بيان الإمام الخميني الذي قال فيه: إن الثورة في إيران الإسلامية هي لكل المسلمين ولكل المدارس الفكرية الإسلامية، وتعتبر ثورة أخرى في المدرسة الشيعية.
إذن بهذا الانفتاح وبهذه الشمولية في الطرح والعمل، استطاع مؤسس الثورة الإسلامية في إيران أن يهشم محاولات الاستكبار في تطويق الثورة وحصرها في البعد الطائفي والقومي، بل جعل منها قاعدة لكل المسلمين وينطلق منها بأفق إسلامي واع ورسالة إسلامية مدركة لكل أنواع الحصار الفكري والسياسي والاجتماعي. فكان المتنور في اجتثاث التحجر ومقارعة المألوف الضار، كما كان المبادر في نشر الفكر الإسلامي والاستفادة منه في مشروع نهضوي وحركة تغييرية تتجاوز الأطر التقليدية والأفق الضيق.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
القضاء والقدر. القضاء والقدر برنامج أسبوعي يستعرض أهم النظريات الإسلامية حول هذا الموضوع الذي أخذ درجة مهمة في البحث والتدقيق على أيدي علماء الدين والفلسفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المصير إرادة إلهية ومشيئة أزلية، وبناء على هذا المعنى يكون حقيقة القضاء والقدر أن جميع الموجودات في العالم بجميع أفعالها وتصرفاتها إنما تتقمص لباس الوجود بإرادة الله تعالى، فلا يوجد موجود من دون إرادته ومشيئته، ولا يستطيع أن يفعل فعلا من دون إذنه، وهذا جار في جميع الوجود. والاعتقاد بالتقدير على هذا المعنى هو من صميم الآيات القرآنية
وروايات أئمة الإسلام عليهم السلام، وهو أيضا مقتضى الأدلة الفلسفية. ونكتفي هنا مستمعينا من الأدلة الفلسفية ببيان شاهد واحد فقط، وهو أن جميع الموجودات ما عدا خالقها حسب التقسيم الفلسفي ممكنة الوجود، وكل ممكن الوجود فاقد للحياة وعار عن كل كمال. وعلى هذا فهو في تقمصه لباس الحياة يحتاج إلى الاعتماد على سند غني بالذات يكون وجوده من نفسه. وبعبارة أخرى، إن كل موجود ما عدا الله سبحانه وتعالى ليس له وجود من نفسه، وإنما يكون له الوجود من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا مستمعين الأكارم، فكل موجود بجميع آثاره وتجلياته بما أنه ممكن فهو فاقد من حيث ذاته للوجود والكمال، وإذا وجد فوجوده ليس من نفسه، بل يجب أن يكون من يعطيه الوجود غنيا بالذات. وحينئذ فمن المسلم به أنه لم يأتي إلى الوجود من دون إرادته تعالى ومشيئته، وإنه سبحانه وتعالى فاعل مريد، ولا يتحقق شيء من دون إرادته. إخوة الإيمان، من الآيات القرآنية التي تدل صريحا على أن الموجودات لا يوجد شيء منها من دون إذنه، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. صدق الله العلي العظيم. فاللينة هي النخلة الناشئة، وإنما ذكرها الله تعالى هنا مثلا، وإلا فالآية عامة شاملة لجميع الموجودات وكل تصرف فيها. وعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يتحقق شيء منها من دون إرادته وإذنه. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. صدق الله العلي العظيم. ففي هاتين الآيتين أناط الغلبة على العدو وتأثير العوامل الطبيعية بإذنه تعالى. فالبلد إن طابت تربته فخرج نباته طيبة، أو خبثت طينته فخرج نباته نكدة، فلا يكون ذلك إلا بإذنه وعلمه. إذن مستمعينا، تفسير المصير بهذا المعنى هو أن جميع الموجودات في هذا العالم إنما تجد وجودها وحدودها بإذن الله ومشيئته. قد يولد عنه بعض الناس مشكلة، وأنهم هكذا يطرحونها بقولهم: إنا نعلم أن إرادة الله سبحانه وتعالى نافذة في خلقه، فما تعلقت به إرادته لابد أن يوجد، ومنها أفعال العباد. إذن فليس العبد حرا في الفعل والترك، إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا الإنسان رأى نفسه حرا في ذلك ظاهرة، فإن هذا ليس إلا مجرد تصور أجوف، إذ لا يكون شيء من دون إرادته تعالى قط. وهنا يتخذ القضاء والقدر عند البسطاء معنى الجبر، ويولد عقدة تسمى التقدير أو المصير. ولتوضيح هذه العقدة أكثر، نقول: إذا كانت الحوادث في الحياة لا تتحقق من دون إرادة الله تعالى، وإذا كانت أفعال الإنسان التي هي أيضا بدورها من حوادث الحياة لا توجد من دون مشيئة الله الأزلية، وإذا كانت إرادة الله سبحانه وتعالى نافذة من خلقه لا يتخلف عنها تحقق الشيء المراد قطعا، فكيف نستطيع أن نعد أفعال الإنسان اختيارية وأن نحسبه حرا في فعلها وتركها، في حين ينبغي لنا مع ملاحظة إرادة الله الأزلية النافذة في خلقه أن نحسب الإنسان آلة طيعة بيد أستاذ ماهر من كبار رجال الأعمال يقطع به الحديد والخشب، ويكون الإنسان على هذا مجبورا يتظاهر بالاختيار، فهذا أعظم ما استمسك به المعاندون لموضوع القضاء والقدر، وهي حجة إرادة الله الأزلية التي لا يبقى معها أي عمل اختياري لأي إنسان مطلقة، وهي مسألة قد أكل الدهر عليها وشرب، فقد كانت مطروحة بين الفلاسفة والمتكلمين، وقد تكلموا حولها الكثير من الكلام، وحلها محققو المتكلمين المسلمين حسب الأدلة العقلية والإرشادات البينة التي وردت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين بأوضح حل ممكن. وهذه النظرية ليست إلا نفس عقيدة المعتزلة في أفعال البشر، والتي عبرت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام بالتفويض، فإنهم يقولون إن وجود الإنسان ومقدمات أفعاله من الحياة والقدرة من الله تعالى، ولكن لا ربط لهذه الأفعال بالله سبحانه، وبتعبير آخر يقولون إن وجود الإنسان بما فيه من القوى العاملة مخلوقة لله تعالى، ولكن أفعاله مخلوقة له فقط، فإنه بعد تلقيه الحياة والقدرة من الله سبحانه وتعالى لا حاجة له في إيجاد أفعاله إلى الله، بل إنه يفعل ما يشاء بإرادته المستقلة. إلى هنا إخوتي وأخواتي تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، فحتى نلتقي بكم مرة جديدة لكم منا أجمل تحية.
قدمنا لكم القضاء والقدر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 2:51 نستمع لي من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 2:13 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والأذان سيرفع عند 3:19. تستمعون لشرح الآيات عند 3:26. شعراء أهل المودة في الساعة 3:41. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 4:30 عند 4:48 في رحاب الدوحة العلوية. تأتيكم الأناشيد المختارة في الساعة 5:07 عند 5:22، دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. فقه الصلاة في الساعة 5:44. بعد هذا البرنامج تأتيكم لآلئ ودرر. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأكارم، فيما يلي نقدم لحضراتكم من هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة حديث الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تعالوا لاحظوا النصوص، شوفوا شو تقول. تعالوا إلى حديث الدار. هذا الحديث ينقل أكثر من واحد، طبيعي عموم المصادر، لا من مصادر المدرسة الثانية أيضا. لاحظوا السلسال الآن، تاريخ الطبري ينقل قصة وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول حينما نزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الآية الكريمة وجهت مهمة صعبة علما إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني بينت له على أنه قرايبك يكون تجمعهم وتنذرهم وتقولهم أنا نبي وتعالوا أسلموا. ترى قضية هواية صعبة، واقعا صعبة، فيهم مثل أبي لهب، هذا همات من الأقربين. شلون هذا والله تجمعه وتجيبه وتفهمه بهذه القضية؟ دعا النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وقال له القضية كيت وكيت، نزلت هذه الآية فأنا مكلف بالإنذار، فأريد منك تصنع لنا طعام، وفوق الطعام هم ما تشأكوا رجل شات. رجل شات يعني شنو المقصود؟ لابد شنو الفخذ، بس الذي الآن فخذ شات، يعني تخلينا همات على الطعام، وبعد فرد عس من لبن، العس لابد القربة من لبن، وتدعو لي أقربائنا بني عبد المطلب، خلي يجون ونبلغهم هذه القضية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام بهذه المهمة، صنع الطعام، فوق همات رجل شات، وأحضر عسا من لبن، ووجه الدعوة لمن؟ إلى بني عبد المطلب. اجتمع في بيت النبي صلى الله عليه وآله، حينما اجتمعا وأمر النبي صلى الله عليه وآله بإحضار الطعام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أحضر الطعام وعليه رجل الشاة. تقدم النبي صلى الله عليه وآله، أول من تقدم هو بيده المباركة. الحديث يقول تقدم صلى الله عليه وآله وأخذ بضعة من اللحم، البضعة يعني قرقة، وشقها بأسنانه المباركة. يظهر من ذاك الزمان العرب ما كانوا يأكلون اللحم بشكل ما احنا ناكله مطبوخ بشكل قوي، شقها بأسنانه المباركة ثم قال لهم تفضلوا كلوا بسم الله. الحديث يقول، التاريخ يقول قال لهم كلوا بسم الله، فتقدموا وأكلوا حتى شبعوا ولم تعد حاجة لأي واحد منهم إلى الطعام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينقل، الراوي الرواية هو الإمام، يعني الطبري في تاريخه لمن ينقل هذا الحديث ينقله عن ابن عباس عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكل شبعوا، وكان الطعام الذي صنعته يكفي في الحالات العادية، يكفي لواحد من هؤلاء، وهم عددهم مش قد كانوا، كان الإمام يقول 40، كانوا 40 شخصا، يقلون بواحد أو يزيدون بواحد، يعني لو 40 لو 39 لو 41، لكن الطعام الذي تدري زمان أول همات كانوا يأكلون ما شاء الله، يقول الطعام الذي صنعته كان يكفي لأحدهم، ولكن ببركة وجود النبي، ببركة يد النبي صلى الله عليه وآله، هذا الطعام الذي كان يكفي لواحد كفى لأربعين شخص. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، قال له يلا العس من اللبن همات، فضل قدم على الجماعة، وزع الإمام همات على الجماعة كلهم من ذلك العس من اللبن إلى أن ارتووا كلهم ولم تعد حاجة لأحدهم إلى اللبن. ويقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان ذلك اللبن يكفي لواحد من هؤلاء 40، ولكنه ببركة وجود النبي صلى الله عليه وآله كفى هذا اللبن للمجموع 40 شخص. ثم بعد ما انتهى من أكل الطعام ومن شرب اللبن، الآن النبي صار بناء على أنه يتوجه لتبليغ المهمة. قبل ما يتكلم النبي صلى الله عليه وآله يتكلم منه أبو لهب، إيش قال؟ منع النبي أن يتكلم.